بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح العلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الآية 32، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، الآيتين. قوله براء على وزن فعال، وهي صفة مشبهة من التبرؤ، وهي التخلي، أي إنني متخل غاية التخلي عما تعبدون إلا الذي فطرني. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله، فقال ذلك معلنا به لأبيه وقومه، وأبوه هو آزر.
قوله فدل هذا على أن البراءة هذه واجبة، وأنه لابد من التبرؤ من الشرك، وأنه لابد من التبرؤ من الشرك. فإن إبراهيم عليه السلام تبرأ، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، أتبرأ. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله معناها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا إله نفي، إلا الله إثبات، فلابد من النفي والإثبات، وهذا معنى البراءة، هذا معنى البراءة. أما أن تعبد الله وتعبد معه غيره فهذا شرك والعياذ بالله، وليس توحيدا، إنما التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والإفراد ما تسنى إلا بإثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى البراءة. ولهذا قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من الله. فلابد من البراءة من الباطل وأهله، سواء كان أهل الباطل على الشرك أو كان أهل الباطل على البدع، لا بد. والذين يجعلون هذا منهجا ليس بصحيح، وأن هذا تفريق وتمزيق للمسلمين، أن تتبرأ من هذا وأن تنتقد هذا وأن ترد على هذا، هذا ليس منهجا صحيحا سديدا، نقول هؤلاء جهال، بل هؤلاء جنات على الشريعة. لو كان هذا منهجا مذموما لما جعل الله عز وجل لنا الاقتداء بإبراهيم عليه السلام، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحد. هذا كله يسمى منهجه، هذا منهج البراء، هذا منهج البراء من الباطل وأهله، هذا هو المنهج. فلابد أن يتبرأ الإنسان من الباطل، سواء كان هذا الباطل جماعات وطوائف أو كان هذا الباطل أفرادا. نعم.
قوله تعبدون، العبادة هنا التذلل والخضوع، لأن في قومه من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب. قوله إلا الذي فطرني جمع بين النفي والإثبات، فالنفي براء مما تعبدون، والإثبات إلا الذي فطرني، فدل على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهؤلاء يعبدون الله ويعبدون غيره، لأنه قال إلا الذي فطرني، والأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل، ومع ذلك تبرأ منهم. وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ومع ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لها ويركعون، فهم كفار غير موحدين.
يعني ولو صلوا وزكوا وحجوا فإنهم كفار. ليه؟ لأنهم أتوا بأعظم النواقض للإسلام، وهو ناقض التوحيد، وهو ناقض الشرك، فأتوا الشرك، والشرك يحبط جميع الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: لئن أشركت لأحبطن عملك. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
ولا يقبل منهم أي عمل، وهذا من أخطر ما يكون على الشعوب الإسلامية، لأن الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء، وهذا جهل منهم وتفريط من علمائهم، لأن العامي لا يأخذ إلا من عالمه، لكن بعض الناس والعياذ بالله عالم دولة لا عالم ملة.
الله أكبر، عالم دولة لا عامل لا عالم ملة، ليس عالم ملة ينطلق من قال الله قال رسول قال الصحابة، إنما ينظر إلى إرضاء الناس وإرضاء الخلق، فالذي يرضي الخلق يخرج به الفتوى ويعلمه الناس، نعوذ بالله. فالعلماء ثلاثة: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم دولة ينطق بما تريده منه الدولة ولو كان على خلاف الشريعة، عالم أمة ينطق بما تريده الأمة ولو كان على خلاف الشريعة، عالم ملة ينطق بما تريده الملة ولو كان مخالفا للأمة. إذن المحمود ماذا؟ عالم الملة. عالم الدولة ينطق بما تريده الدولة مطلقا ولو كان في معصية، عالم الأمة ينطق بما تطلبه منه الأمة الناس ويرضي الناس، إذا رأى الناس إلى الميادين قال الميادين حلال، إذا رأى الناس يخرجون إلى كذا قال هذا حلال، إذا رأى الناس يضجون من النظام والحكومة وكذا هودهم على حسب. إذا سئل عن الغناء والغناء في الأمة، إذا سئل عن الغناء قال لا بأس به ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم غنت الجاريات بين يديه لا بأس ولا حرج، إنهم من ما يكون فيه زنا ولا يكون فيه محرمات ولا يكون فيه كذا، وكأنما يتكلم عن غناء ليس موجودا في واقعنا. وعالم الملة، وهذا الذي ينطق بالملة أي بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العالم الناجي. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالإنسان ما ينبغي له أن يكتم علما ولا أن يحرف فيه، نعم لا يخرج عن دولته، نعم يدعو لدولته، نعم يكون معها، لكن لا يعطي أحدا شيئا على خلاف كتاب الله وعلى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرص على الناس ويحرص على هداية الناس، لكن لا يوثق الناس في باطلهم، إنما ينطق بما تمليه عليه الملة. نعم.
وفي قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، فائدتان: الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. الثانية الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات، وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام. واستفاد من الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره، بل لا بد من إخلاصه لله. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، وقسم يعبد الله وغيره، والأول فقط هو الموحد.
نعم، إذا عبد غير الله فقط أو عبد الله وعبد معه غيره فهذا شرك، كله شرك. والتوحيد إفراد، من وحد يوحد توحيدا. إذا فمن الموحد؟ المفرد لله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، فلا توجه ولا يقصد بعبادته غير الله سبحانه وتعالى. فإن دعا الله ودعا بدويا، صلى لله وصلى لبدوي، نظر لله ونظر لبدوي، فإنه يكون مشركا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال العلامة الوسيمين رحمه الله: الآية الرابعة قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قوله أحبارهم، والمعطوف عليها المفعول الأول لاتخذوا، والثاني أربابا، أي هؤلاء اليهود والنصارى جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. والأحبار جمع حبر وهو العالم، ويقال للعالم أيضا بحر لكثرة علمه. والحبر بفتح الحاء وكسرها يقال حبر وحبر. قوله تعالى:
ورد فيها الضلفان كما سبق، قال حبر وحبر لكن الفتح أشهر. نعم.
قوله تعالى: ورهبانهم، أي عبادهم. وقوله أربابا جمع رب، أي يجعلونهم أربابا من دون الله، فيجعلون الأحبار أربابا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله فيطيعونهم في معصية الله، وجعلوا الرهبان أربابا باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله. قوله من دون الله أي من غير الله. قوله والمسيح ابن مريم معطوف على أحبارهم، أي اتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا حيث قالوا إنه ثالث ثلاثة. قوله إلا ليعبدوا أي يتذللوا بالطاعة لله وحده الذي خلق المسيح والأحبار والرهبان والسماوات والأرض. قوله لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو. قوله سبحانه تنزيه لله عما يشركون، وجه كون هذه الآية تفسيرا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وهذه الآية سيأتي فيها ترجمة كاملة في كلام المؤلف رحمه الله. فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في الطاعة، كلما أمروا بشيء أطاعوهم سواء وافق أمر الله أم لا. إذن
هذا شرك طاعة، أنهم أطاعوهم في حق الله سبحانه وتعالى، في تحريفهم حق الله وأخذهم حق الله وحق التشريع، فهؤلاء أطاعوهم في ذلك. والواجب أن العبد لا يعطي حق التشريع إلا لله سبحانه وتعالى.
فتفسير التوحيد أيضا بلا إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحده. ولهذا على الرغم من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لطاعة ولاة الأمر قال إنما الطاعة في المعروف. قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العثيمين رحمه الله الآية الخامسة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قوله ومن الناس من للتبعيض، وعلامتها أن يصح أن يحل محلها بعض، والجار والمجهور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ومن يتخذ ومبتدأ مؤخر أي من يجعل لله أندادا، ومفعولها الأول أندادا مؤخرا، ومفعولها الثاني من دون الله مقدما. وقوله يتخذ جاءت بالإفراد مراعاة للفظ من، وقوله من، وقوله يحبونهم بالجمع مراعاة للمعنى. وقوله أندادا جمع ند، وهو الشبيه والنظير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقوله يحبونهم كحب الله هذا وجه المشابهة،
قال ما شاء الله وشئت، والواو دل على مطلق الجمع، فقال جعلتني لله ندا أي جعلت مشيئتي وعطفت مشيئتي على مشيئة الله سبحانه وتعالى وجمعت بينهما بلا ترتيب. الواجب أن تقول ما شاء الله ثم شئت، فالمشيئة كلها لله سبحانه وتعالى، تكون المشيئة لله سبحانه وتعالى، هذه المشيئة لله. ثم مشيئة العبد تبع لمشيئة الله، فلا يجوز لك أن تقول ما شاء الله وشئت، إنما تقول ما شاء الله ثم شئت، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وليست مع مشيئة الله عز وجل بلا فارق. نعم.
وقوله يحبونهم كحب الله هذا وجه
على هذا من الندية، جعلتنا ندا، فما بالك من يقول أعطني يا بدوي، أعطني يا حسين، هذا من باب أولى. نعم.
وقوله يحبونهم كحب الله هذا وجه المشابهة، أي الندية في المحبة يحبونهم كحب الله. واختلف المفسرون في قوله كحب الله، فقيل يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله، فيكون في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام،
ويكون في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام، جمع بين المحبتين،
ويجعلون محبة الأصنام مثل محبة الله، فيكون المصدر مضافا إلى مفعوله، أي يحبون الأصنام كحبهم لله. وقيل يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله. وسياق هذه الآية يؤيد القول الأول، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، على الرأي الأول يكون معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وبين أصنامهم. وعلى الرأي الثاني معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم، لأن محبة المؤمنين ثابتة في السراء والضراء على برهان صحيح بخلاف المشركين فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسهم الضر، فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله، وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله، فهذا أقبح وأعظم. وهذا موجود
يعني إذا كان من يحب الندة ويحب الله سبحانه وتعالى يحب الندة كمحبة الله، إذا كان هذا شركا والعياذ بالله، فما بالك بمن يحب الندة أكثر من محبة الله، فما بالك بمن لا يحب الله سبحانه وتعالى. ومحبة الندة يا أخواني أيا كانت فإنها شرك مخرج من الملة، وليس باللازم أن الشرك يكون إذا تساوت محبة الند مع محبة الله أو تزيد، بل إذا أحب الند وصرف له نوعا من العبادة ولو كان بأدنى شيء فإنه يكون مشركا خارجا من ملة الإسلام. لو أحب الله أكثر من الند لكن جعل هذا الند صرف العبادة له فإنه يكون مشركا بالله خارجا من ملة الإسلام. فليس هنا المعنى أن من أحب الند أقل من محبته لله يكون موحدا، لا، أدنى محبة للند تخرج من ملة الإسلام إذا كان المصروف لهذا الند إيه؟ إذا كان هذا المصروف هذا الند الشرك الأكبر، وإذا كان وقعا في الشرك الأكبر. أما إذا كان على مثل ما شاء الله وشئت أو لولا فلان حصل كذا فهذا لا يخرج من ملة الإسلام وإن كان شركا. نعم، يبقى لا ينبغي الإنسان أن يحب هذا الند أبدا، ولا أن يوجه عبادة ولا طاعة لغير الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل هذا كان شركا بالله وكان مخرجا من ملة الإسلام. والتوحيد أن تحب لله سبحانه وتعالى وألا تحب مع الله. فالحب أقسام: حب لله، حب في الله، حب مع الله. المطلوب منك أن تحب لله وفي الله، فإن محبة الله سبحانه وتعالى هي الأساس عندك. تحب فلانا في الله لأن محبته من محبة الله عز وجل، تحبه لطاعته لله تكون محبة في الله ولله، تحبه لأن الله أمر بمحبتك الوالدين والزوجة والأولاد وكذا إلى آخره والمؤمنين، لكن لا تحب عاصيا حال معصيته ولا تحبه مبتدعا، لا تحبه. أيضا يكون هذا البغض لله، فمن أحب الله وأبغض لله فقد استكمل عرى الإيمان. إذا أعطى لله ومنع لله وأحب لله وعاد في الله فقد استكمل عرى الإيمان. إنما الحب مع الله تفصيل أنت عن محبة الله، فتحب الندى هذا محبة مع الله، تحب الله وتحب الندى هذا محبة مع الله، فلا شيء يحب إلا في الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل محبة تتعارض مع محبة الله فإنك تتركها. قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يبقى لا ينبغي أن تتعارض محبة مع محبة الله أبدا، وإلا كانت محبة شركية ومحبة شيطانية. نعم.
وهذا موجود في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم، فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله، ولهذا لو قيل له احلف بالله حلف صادقا أو كاذبا، أما الولي فلا يحلف به إلا صادقا. وتجد كثيرا منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من زيارة البيت، لأنهم يجدون في نفوسهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الله أو أعظم. وهذا شرك، لأن الله يعلم أننا ما أحببنا رسول الله إلا لحب الله، ولأن رسول الله ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إحنا ما أحببنا النبي لذاته كجسد لحم ودم وكذا، إنما أحببناه لماذا؟ لأنه رسول الله. يبقى أحببناه لعطاء الله له الرسالة ولأنه المبلغ عن ربي سبحانه وتعالى. يبقى المحبة هنا محبة شرعية ولا لا؟ محبة شرعية. أحببناه في الله ولله، لأن الله لما اصطفاه بالرسالة وهي أعظم ما يعطي له عز وجل عبده، فاتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحببناه في الله، أحببنا أبا بكر في الله، ولهذا فإننا نحب أبا بكر رضي الله عنه أكثر من محبتنا لعمر، لأن الأمة تلقت هذا بالقبول أن أبا بكر خير الأمة هذه الأمة، ويليه عمر ويليه عثمان ويليه علي، ومحبتنا تكون على ترتيب الفاضل. إذن هذه محبة انطلقت من الشريعة ولا لا؟ انطلقت من منطلق الشريعة. فليس العبد يا أخواني مخيرا في محبته وبغضه وولائه وبرائه وعطائه ومنعه، بل العبد عبد في هذه المحبة، فلا يقدم محبة على محبة الله، ولا يحب شخصا مع معصية الله. أنت ما تملك أن تحب المبتدع أو تبغضه، إنما لابد أن تراعي فيه حق الشريعة. وما حق الشريعة؟ أن تبغض هذا المبتدع، أن تبغضه لبدعته لأنه يصد عن سبيل الله، وأن تحب أولياء الله، وأن تحب العلماء الناصحين الراسخين. نعم.
قال: لأننا ولأنه رسول الله ما أحببناه لأنه محمد بن عبد الله، لكننا أحببناه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه بمحبة الله. لكن هؤلاء
يقول أننا لا نحب أبا، نحب رسول الله ولا نحب والد رسول الله. لماذا؟ لأنه مات على الشرك، لأنه مات على الشرك. لما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول، نحب خالد بن الوليد ولا نحب الوليد، نحب عكرمة بن أبي جهل ولا نحب أبا جهل. إذن المحبة والبغض مثل الصلاة والزكاة والزنا، صلي ولا تزني، صلي لأن الله أمر بالصلاة، لا تزني لأن الله نهى عن الزنا. تحب خالد بن الوليد لأنه صحابي جليل فتحبه بما هو عليه من الإيمان والصحبة، ولا تحب الوليد لأنه مات على الكفر. وهذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يقول أنا على أن فلان هذا مبتدع كذا، ولكن والله هذا الرجل له محبة في قلبي لا أستطيع أن أنزعها من قلبي. فنقول: عصيت بتلك المحبة، عصيت بتلك المحبة، لكن لابد أن تكون عبدا بالمحبة. ولهذا الإنسان قد يطلق امرأته إذا عارضته في الشريعة، إذا لم تكن امرأة صالحة فلا يقدم محبته القلبية. بعض الناس قد يتعلق بزوجته جدا، وبالتالي ولو عصت الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستغنى عنها. نقول: ليست هذه محبة شرعية، محبة شيطانية. أنا أحب زوجتي نعم، لكن هذه المحبة مبنية على محبة لا أحب زوجتي الطائعة، لكن أحب زوجتي العاصية، أحب زوجتي تاركة الصلاة، أحب زوجتي التي لا تؤدي زكاتها، أحب زوجتي التي لا تحصن فرجها. هذه محبة شيطانية ليست لله، بل عندما أختار زوجتي أختارها على طاعة الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى. فاظفر بذات الدين، فمن أعجبته امرأة في حسنها وجمالها فتقدم إليها وأهدر الشرط الشرعي فاظفر بذات الدين، لكن رآها جميلة فاستغنى عن هذا الدين، وربما قال له الشيطان: خذها ثم قم على تربيتها، ويعني قم على توجيهها، فتكسب زوجة وتكسب امرأة استقامت على طاعة الله فتكون في ميزان حسناتك. ومن الذي يضمن لك هذا؟ من الذي يضمن أن المتبرجة التي تأتي بها لابسة بنطالا ولا لابسة كذا أنها ستلبس النقاب والحجاب؟ من الذي يضمن لك؟ الرسول ما يضمن، إنك لا تهدي من أحباب. اليوم والله يا أخواني سبحان الله استفتني أحد الناس، ورجل يعني نحسبه على صلاح مرتاح وكذا، نحسبه على صلاح، أحد الإخوة وفرط في الاختيار وأتى بامرأة بنت قال لك أكسب فيها خير، هي غير يعني ملتزمة ولكن أكسب فيها خير وكلام من ذا، وبيتها عاد تزوج هو، فوجئ أن زوجته خبت فرق على التلفزيون. تلفزيون حرام صعب طبعا، تلفزيون حرام إزاي؟ ما تروحش لقرايبك، قرايبك عندهم تلفزيون، ايه الكلام ده؟ هروح يا قرايب. حياته يمين وهي حياتها شمال، لان محتاج له بقى 10 سنين يدعوها الى انها تترك التلفاز، ما تجيب واحده لا تشاهد التلفاز. انت تجهد نفسك لماذا هذا الاجهاد؟ فانها تترك التلفاز، لا تترك المصافحه، لا تترك الذهاب الى اميه اذا كان في معاصي، لا تترك، يا الله الكلام ده احنا بنتجاوزه. انا ذاهب الى اخت اتزوج اخت، يبقى هذه الاخت ترتقي معي على ايه؟ على محل مشترك، وعلى اشتراك في ترك المحرمات والاقبال على الواجبات. لكن زوجتي مثلا مشتربه علم كذا، نطلب العلم مع بعض، نوجهها تحفظ بعض المتون كذا، لانها غير حافظه لكنها امراه صالحه، اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطاعتك وإذا جبت حفظتك في نفسي ومالك تصلي خمسها تصوم شهرها تحصن فرجها، ده الحد اللي احنا بنطلبه. فوق ذلك ماشي نتعامل بالبر والتقوى. زوجتي عمية مش حافظة القرآن، أحفظها القرآن كويس، لأن لو ما حفظت القرآن ما مست أساس الحياة، لأن حفظ القرآن مش واجب. طيب حفظها عند الأحكام بلوغ المرام، طب ما حفظت عند الأحكام بلوغ المرام لم أمس واجبا. امرأة ما شاء الله تقية، امرأة صاحبة صلاة، هي اللي بتصحيني الفجر مثلا، هي المرأة اللي تقول لي اكسب الحلال، هي المرأة اللي بتربي ابني، ده الأساس. أجيبها كده، لكن أجيبها ببنطال عشان أحجبها، أجيبها بتلفزيون عشان أغض لها بصرات، أجيبها بترك صلاة عشان خلاص تصلي، هذا لا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده لسه حديث جديد، فوجئ بهذا. فجاي يوم يستفتيني، جاي يستفتيني، تستفتيني أنت لم تتقي الله فلم يجعل الله لك مخرجا، أنت خالفت هدي رسولك صلى الله عليه وسلم. طب نصحتها؟ مفيش فايدة. وجهتها؟ مفيش فايدة. قريبها؟ بيقول أنت متشدد. طب طلقها. طب أصبر، تقول ولا تصبر يوم واحد، يوم واحد أخسر من عمرك. الآن 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 طلقها، ده حقوقها لو تمشي. تزوج امرأة أخرى صالحة. أنت لم تتقي الله، خالفت شرع الله، ذوق بقى، ذوق. فاصبر، بداية الدين تربت يداك. وانا لسه اجلس برضو اصبر 10 سنين، والله اعلم الله عز وجل هيديها ولا لا، لان دي الواقع، يا بنت صلي يا بنت صوم يا بنت كذا. انا الان طلاقك واستقامتك، تختاري ايه؟ انا ما اريد طلاقك، انا اريد الاستقامة الان. ها استقامة ولا كذا؟ مش لا تلفزيون ولا مصافحة ولا خروج ولا دخول ولا كذا، استقامة ولا طلاق؟ ان قدمت طلاق على الاستقامة فضحي بها، احنا في عيد الاضحى اهو، يبقى خلاها اضحيتك السنه دي، ضحي به. ان قدمت الاستقامه على الطلاق الحمد لله. واحد يا شيخ يعني طب كذا، طب مش عارف ايه، طب يمكن الله سبحانه وتعالى يهديها، يمكن يمكن يمكن، هذا عند الله، ويمكن ما يهديها الله. عيش مع امراه لا تصلي الا بعض الصلوات اذا كنت انا امرها بذلك، عيش مع امراه تشاهد وتطالع الممثلين والممثلات. نعم،
لكن هؤلاء يجعلون
محبة. المحبة يا اخواني والبغض عبادتان جليلتان، كالصوم كالصلاة كالزكاة كالحج كالجهاد، لابد ان ننطلق فيهما من منطلق الشريعة. يبقى انا لست مخيرا في من احب وابغض، انا لست مخيرا في من اوالي واعازي، وانما انا عبد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، شوف أخص الناس بالإنسان، إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. استأذنت ربي، يقول النبي، أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. ما أذن لرسول الله أن يستغفر لأمه، لأن القاعدة قاعدة شرعية، ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. يبقى النبي ما أذن له أن يستغفر لأمي لما وجد المانع، وأنا ما أذن لي أن أحب مبتدعا أو ظالما عارفا مع وجود المانع. يبقى إذن البغض والحب والولاء والبراء والعطاء والمنع يا إخواني، كل هذا منضبط بضبط إيه؟ بضابط السنة، بضابط الشريعة. نعم،
لكن هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الله. فهذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة. وفيه أناس أيضا شأشركوا بالله في محبة غيره، لا على وجه العبادة الشرعية، لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث، وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. يوجد أناس لو فتشت عن قلوبهم لوجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنيا، وحتى هذا الذي جاء يصلي هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من أمور الدنيا. فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة. ولو حاسب الإنسان نفسه لماذا خلق لعلم أنه خلق لعبادة الله، وأيضا خلق لدار أخرى ليست هذه الدار. فهذه الدار مجاز، يجوز الإنسان منها إلى دار إلى الدار الأخرى، الدار التي خلق لها والتي يجب أن يعنى بالعمل لها. يا ليت شعري، متى يوما من الأيام فكر الإنسان ماذا عملت، وكم بقي لي في هذه الدنيا وماذا كسبت؟ الأيام تمضي ولا أدري هل ازددت قربا من الله أو بعدا من الله؟ هل نحاسب أنفسنا عن هذا الأمر؟
الله أكبر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. من بغى على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يفتش عن نفسه ويبحث عن الطاعات فيملأ حياته منها وابتعد عن المعاصي، فإن العمر قصير. وماذا لو طال عمرك إلى كم؟ إلى 60، 70، 80، 90، إلى 100، وماذا بعد ذلك؟ فإنما تمضي أنت إلى آخرتك التي هي الحياة الباقية الدائمة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فينبغي الإنسان أن يعد العدة وأن يتخذ الزاد، فإن الزاد حسنات وليس الزاد درهما ودينارا. فخذ من دنانير الدنيا ودراهمها ما تطيع به الله عز وجل، ولا تعارض طاعة الله، ولا تمنعك تجارتك من طاعة الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم.
فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية. فما هي غايته؟ نحن الآن نطلب العلم للتقرب إلى الله بطلبه وإعلام أنفسنا وإعلام غيرنا. فنحن كلما علمنا
كلام الشيخ هذا كلام دقيق وموعظة مهمة. نحن طلبة علم نطلب العلم للتقرب إلى الله بطلبه وإعلام أنفسنا، نعلم أنفسنا ونعلم أمتنا. فهل نحن
كلما علمنا مسألة من المسائل طبقناها
خاطبنا أنفسنا بها، أو ندخل في قول الله لما تقولون ما لا تفعلون؟ نحن على كل حال نجد في أنفسنا قصورا كثيرا وتقصيرا. وهل نحن إذا علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها؟ أليس هذا هو الأمر الذي أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه؟ هذا أمر يحتوي إلى محاسبة. ولذلك فإن على طالب العلم ضريبة ليست هينة. الله أكبر. طلب العلم منحة عظيمة وعبادة جليلة ومنة جسيمة، ما أعطى الله أحدا مثل ما أعطى طالب العلم الذي يعيش مع الشريعة ليلا ونهارا، والذي يعيش مع ذكر الله والصلاة على النبي والترد على الصحابة والترحم على سادة الأمة، والذي يغذي قلبه بغذاء لا يوجد إلا في حلق العلم والذكر والطاعة. فلا يباع غذاء للقلب في الصيدليات، ولا نجد غذاء للقلب في الأسواق، إنما نجد غذاء القلب في الطاعات، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه. فمن كان بعيدا عن العلم بعيدا عن الطاعة فقلبه لا حراك له، وإن وجد حراك فهو حراك ضعيف يثبت له أصل الإيمان. لكن أن يرتقي إلى المقامات العظيمة العالية، فطالب العلم ما أعطى الله أحدا أكثر منه إلا الأنبياء والمرسلين. طالب العلم أعظم من المجاهد في ساحات الوغى، طالب العلم أعظم ممن يملأ الأرض بناء للمساجد، فإن المسجد قيمته فيما يدرس فيه وفيما يخطب عليه. طالب العلم الذي يخطب يوم الجمعة في التوحيد والسنة، ولا المسجد المصرمك والمكيف الذي يبلغ آلاف المترات، طالب العلم هذا أعظم من مساجد الأرض، أعظم مساجد الأرض. العلم المسجد قيمته بسنة تلقى فيه. ما قيمة مسجد فيه شرك بالله، قبر وضع. ما قيمة مسجد يؤصل فيه للبدعة. ما قيمة مسجد يعصى الله عز وجل فيه. طالب العلم أعظم من يبني مساجد الأرض، طالب العلم أعظم من يرابط على الصبور، طالب العلم أعظم من يبر الوالدين، طالب العلم أعظم ممن يحسن إلى جاره، طالب العلم أعظم هؤلاء، لأن كل هؤلاء يصدرون عن طالب العلم، هو معلمهم، هو موجههم. من الذي علمك قيمة بر الوالدين إلا طالب العلم؟ من الذي علمك التوحيد إلا طالب العلم؟ من الذي علمك السنة إلا طالب العلم؟ من الذي علمك الحلال والحرام إلا طالب العلم؟ من الذي هذب زوجك معك إلا طالب العلم؟ من الذي هذب زوجتك معك إلا طالب العلم؟ من الذي راعى الجار في جاره إلا طالب العلم؟ من الذي جعلك تتقن عملك وتتقي في عملك في مؤسستك فلا تنصرف مبكرا؟ وطالب العلم. من الذي جعلك
ترد الرشوة طالب العلم. ولهذا من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. طلبة العلم ليسوا درويش، طلبة العلم يعملون في أعلى عيار يمكن أن يعمل فيه عبد من عباد الله. ولهذا لا تلومه، لا تقول له منين هتاكل، اوعى تقول له ابنك دوت هتجوزه ازاي يا ابني، ابنك ده مش عايز دلوقتي شقه وعايز مش عارف ايه، هتجوزه وتعمله وتسويه ويتعلم والواد والواد الثاني والثالث والرابع والخامس، هتعمل ايه يا ابني؟ العيال عايز تتجوز والعيال عايز تتعلم والعيال عايزين نبني له والعيال 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 والعيال. ادخل غما على قلبك، ما لك وله، معه حذاء وسقاء وكتبه، يرد موارد الخيرات والطاعات، فما لك وله، ما لك وله، دعك اشتكى لك يوما دق بابك اخذ طبقه وصحنا وقال اعطني طعاما، ما لك وله. لا تسأل عن ماله ان رزق الغنى ولا عن فقره ان كان فقيرا. ان الناس في شأن وطالب العلم في شأن اخر. لقد اوقف حياتي على هذا. ثم إن كنت نصيحا فانصح من انشغل بالدنيا، لا تنصح من استقام على الطريق، فإن المستقيم شعرتهم بيضاء في جلد ثور أسود أو سوداء في جلد ثور أبيض، علامة تنشغل بمصباح في ظلام حالك تريد أن تطفئه. إن انقطعت الكهرباء إلى مصباح فلا تنصح من أيقظ المصباح، انصح من أطفأ الكهرباء، اذهب إليه، ما لك وله، ما لك وله. فأنه أوقف حياته لأمة الإسلام، جمع خيوط الخير ليعرف دينه ويعلم دينه. ولهذا لا أقرب منه عند الله لله عز وجل، ولا أفضل منه ولا أكرم منه، لأنه مجدد ميراث النبي في الأمة. مات رسول الله لكن هديه موجود، من الذي يعلم هدي رسول الله لأمة الإسلام؟ لو كنت تاجرا مثلك، ولو كنت طبيبا مثلك، ولو كنت مهندسا مثلك، ولو كنت مدرسا مثلك، متى كان يعرف الناس سنة وبدعة وحلالا وحراما؟ ولكن على قدر فضله وعلى قدر منزلته على قدر ضريبته، فإن على طالب العلم ضريبة ليست هينة، عليه أكثر من زكاة المال، في كل 200 درهم 5 وأنت في كل 200 حديث 200، لا بد من بلاغي. في صاحب التجارات ربع العشر، لكنك في تجارتك كل المال، كل الهدي، كل السنة، لا تكتم منها حرفا ولا تدخر منها درهما. فإن كتمت حديثا واحدا من 1000 حسبك الله. فصاحب المال يجزيها أن يخرج 5 عن كل 200 درهم، يجزيها أن يخرج نصف مثقال عن 20 مثقالا. صاحب كنز المال يخرج 5، لكن كنزك تعين عليك أن تخرجه كله وأن تبذله كله. تعبدت بتعب ونصب حين تعلمت، وتعبدت بتعب ونصب حين عملت، وتعبدت بتعب ونصب حين بلغت، وهكذا الأمور الكبار. فلا تحزن، فعلى قدر أهل الفضل تأتي الفضائل، هكذا الأمور الكبار. ألم يمنح الله نبيه الرسالة وهي أكبر الأمور والمنح، لكن ما كان مقابلها؟ يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نظرت عائشة إلى بعد، بعد بعد النجاة من النار، إنما يفعل هذا من لا يدري أي إلى الجنة يصير أو إلى النار يصير، أما أنت وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما أنت ولن يسبقك أحد إلى الجنة. لكن النبي يعلم وعدا آخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإن على طالب العلم ضريبة ليست هينة، عليه أكثر من زكاة المال، فيجب أن يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية، وإلا انحرفت عن شرع الله. كل واحد في الناس يتحمل مسؤولية بيته، مسؤولية ولده، فإن كان لك ولدان فهما أمانة في عنقك تسعى لمحمد وأحمد، وأما طالب العلم فإنه يتحمل مسؤولية الأمة، فكل بيت بيته وكل ولد ابنه. أليس هو الناصح لولدك؟ أليس هو الآخذ بيده إلى طريق الاستقامة؟ أليس هو الذي يمنع السارق من أن يسرق مالك؟ أليس هو الذي يمنع السب أن يسبك ويمنع القاتل أن يقتلك؟ ولا يقول نفسي نفسي، إنما يقول أمتي. قال ابن القيم رحمه الله: كل الأمور تسير بالمحبة، فأنت مثلا لا تتحرك لشيء إلا وأنت تحبه، حتى اللقمة من الطعام لا تأكلها إلا لمحبتك لها. ولهذا قيل: إن جميع الحركات مبناها على المحبة، فالمحبة أساس العمل، فالإشراك بالمحبة إشراك بالله. نعم نعم. فالعلم لا يعطيه خالص فائدته إلا أعطاه خالص محبته. الله أكبر. نعم. طيب نكمل أنواع المحبة.
قال رحمه الله: والمحبة أنواع. الأول: المحبة لله، وهذه لا تنافي التوحيد بل هي من كماله، فأوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء لأن الله يحبه، سواء كان شخصا أو عملا، وهذا من تمام التوحيد. قال مجنون ليلى: أمر الثاني المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله، فهذه لا تنافي محبة الله كمحبة الزوجة والولد والمال. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. الثالث المحبة مع الله التي تنافي محبة الله، وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله وأكثر من محبة الله، بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله، وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لمحبة الله يقدمها على محبة الله أو يساويها بها. الشاهد من هذه الآية أن الله جعل هؤلاء الذين سووا محبة الله بمحبة غيره مشركين جاعلين لله أندادا.
نعم.